إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه حديث شريف من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فيه صفة المسلم الحق والمهاجر الحق فأما المسلم الحق فهو الذي يعمل بالإسلام يتخلق بأخلاقه ويتحلى بسلوكياته وشمائله لا يكتفي بمجرد الكلمة ويحسب نفسه مسلما حقا تأمل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا التعريف منه للمسلم لم يقل عليه الصلاة والسلام المسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مع أن الذي يفعل ذلك هو مسلم يقينا ولكن ليس هذا المعنى هو ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يتحدث عن المسلم بالمعنى العام بالمعنى الذي هو مناقض لمعنى الكافر أو المشرك وإنما أراد أن يتحدث عن المسلم بالمعنى الخاص الحقيقي الذي أراده الله تعالى من العباد وأنزل لأجله الكتب وبعث لأجله الرسل فإن الرسل جميعا دينهم الإسلام وإن الكتب جميعا نزلت بالإسلام فلم يكن الإسلام يوما ولا في شريعة نبي قط كلمة فقط ولكنه كان دائما وأبدا قولا وعملا فالكلمة إنما هي دخول في الإسلام ومباينة للكفر والإشراك، ولكنها وحدها لا تكفي للنجاة أبدا. وليست هي الإسلام الحق الكامل الذي أراده الله عز وجل من الخلق. فلا بد إذن من العمل، ولا بد أن تتحول هذه الكلمة إلى سلوك وتطبيق. وعلى هذا فالمسلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي هو الذي لا يعتدي على الناس، لا يظلم الناس، لا يتعدى على أعراضهم، ولا يؤذيهم بقول ولا عمل. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا المسلمون جرى مجرى الغالب، أو خرج مخرج الغالب، بمعنى أن هذا الأمر أيضا يسري على الكفار ما داموا مستحقين له. فإن الكافر إما حربي وإما غير حربي، إما أن يكون من أهل الحرب بيننا وبينه عداوة وحرب، وإما أن يكون من أهل المهادنة بيننا وبينه سلم بعقد أو ذمة أو عهد أو أمان. فالكافر إن كانت له ذمة، أو بالمعنى الأعم إن لم يكن من أهل الحرب، فنحن مأمورون بالإحسان إليه بحسب الإمكان، كما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالذي لم يعتدي علينا ولم يخرجنا من ديارنا وبيننا وبينه العقد أو الذمة أو الأمان، فنحن مأمورون بالإحسان إليه كما قال الله عز وجل، وكما قال تعالى أيضا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فنحن مأمورون بتأمين كل من أمناه من الكفار، لا يحل لنا أن نعتدي عليهم ولا أن نؤذيهم بقول ولا عمل. إذن قوله صلى الله عليه وسلم هنا من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يعني أن المسلم يتعدى على الكفار مطلقا بلسانه ويده، حتى وإن كانوا من أهل العهد أو الذمة أو الأمان، وإنما الحديث كما قلنا خرج مخرج الغالب. وعلى هذا فالمسلم دائما وأبدا يتعامل بأخلاق الإسلام مع أي إنسان، مع أي أحد، حتى مع الحيوان الذي لا يعقل، كما قال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذه هي أخلاق الإسلام. فالمسلم لا يؤذي أحدا، لا يعتدي على أحد، لا بقول ولا بعمل، يتأدب بالآداب العظيمة التي أدبنا بها ربنا عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آداب عظيمة في الأقوال والأعمال يؤدبنا بها ربنا عز وجل. المسلم يتعامل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه باش. هذه هي أداب الإسلام، هذه هي أخلاق الإسلام. فالمسلم لا يؤذي أحدا ولا يعتدي على أحد، لا بلسانه ولا بيده، لا يسب أحدا، لا يشتم أحدا، لا يغتاب أحدا، لا يلعن أحدا، لا يسعى بين الناس بالنميمة، لا يسخر من أحد، لا يستهزئ من أحد. المسلم لا يتعدى على أحد بيده، لا يضرب أحدا، لا يعتدي على أحد، لا يشج أحدا ولا يكسر أحدا. هذه هي أخلاق الإسلام. إذن من نبذ هذه الأخلاق فقد نبذ الإسلام الحق وراء ظهره، وليس له منه إلا الكلمة. أتنفعه؟ أتنجيه؟ أتفيده عند الله سبحانه وتعالى عندما يسأله عن عمله ماذا قدم، وعن أخلاقه ماذا فعل بها، وعن علاقته مع الناس كيف كانت؟ لا ينفع أبدا أن ننسى حقيقة ديننا، لا ينفع أن تتحول أخلاق المسلمين إلى قلة الأدب والتعدي على الناس، وخصوصا على وسائل التواصل والشبكات. لا يجوز أن تتحول حياة المسلمين إلى هذه الهمجية والفوضوية والعبثية التي تغيب فيها الأخلاق وتغيب فيها المبادئ. ليس هذا من شأن الإسلام ولا من شأن المسلم الحق. فاعلم إذن أيها المسلم أنك إذا أردت أن تكون مسلما على الحقيقة فلا بد أن تكون كما قال نبيك صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، لقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الهجرة كما تحدث عن الإسلام، وذلك لأن الهجرة كانت ترتبط ارتباطا وثيقا بالإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وكان هذا فرضا على كل مسلم بحسب الإمكان. كان هذا أمرا عظيما وشعيرة عظيمة من شعائر الدين، فالهجرة مرتبطة بالإسلام، المسلم يهاجر يترك بلد الكفر ويلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين. فلما كان الأمر كذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم الناس والأمة أن الهجرة لا تكون فقط بمجرد السفر والانتقال بالبدن من موضع إلى موضع، كما أن الإسلام لا يكون فقط بالكلمة، فالهجرة أيضا لا تكون فقط بمجرد السفر والانتقال من مكان إلى مكان، وإن كان هذا مهما كما أن الكلمة مهمة، لكنه وحده لا يكفي كما أن الكلمة وحدها لا تكفي. إذن الهجرة الحقيقية ما هي؟ يقول عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي المهاجر هو الذي يهجر المعاصي والسيئات، هذا هو المهاجر الحق. وإلا فما قيمة الهجرة بالبدن والانتقال مع الإقامة على المعصية والمحرمات وما يغضب الله عز وجل؟ ما قيمة الانتقال؟ شخص هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ولكنه يعصي الله، ولكنه غافل، ولكنه فاسق، ولكنه يرتكب المحرمات ويترك الفرائض والواجبات، حتى في مقام الإسلام والكفر نفسه، لو هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ثم كفر بالله في بلد الإسلام وأشرك به في بلد الإسلام، فما قيمة الهجرة؟ ليست العبرة بمجرد الحركة والانتقال، ليست العبرة بالظواهر، إنما العبرة دائما وأبدا بالحقائق والأعمال. إذن الهجرة الحقيقية عمل كما أن الإسلام الحقيقي عمل. هذا المعنى يحتاج أن يفهمه جيدا إخواننا المهاجرون الذين يهاجرون في هذا الزمن من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. لا شك أن هذا عمل عظيم وقد يجب في بعض الأحيان بل في كثير من الأحيان، ولكن عليهم أن يعرفوا جيدا أن الهجرة الحقيقية في الالتزام والاستقامة والعمل في بلاد الإسلام وفي كل زمان ومكان. ما قيمة الهجرة إذا كان المسلم فاسقا؟ ما قيمة الهجرة إذا كان مضيعا لدينه؟ ما قيمة الهجرة إذا كان في بلد الإسلام يتعامل وكأنه في بلد الكفر؟ لا فرق. ما قيمة الهجرة إذا كان ساعيا بالفتن والوقيعة والقيل والقال، وخصوصا بين أهل العلم؟ ما قيمة الهجرة مع التكاسل والتضييع والتفريط، لا يطلب العلم ولا يعرف دينه ولا يعمل به؟ ما قيمة الهجرة؟ لا قيمة لها. الأمر هنا كما يقول عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فكذلك نقول: رب مهاجر ليس له من هجرته إلا التعب والنصب والسفر والانتقال، ومع ذلك أو فوق ذلك لا قيمة لهجرته ولا ثواب لعمله عند الله عز وجل. فهذا الأمر لا بد أن يعيه إخواننا هؤلاء وكل مسلم. المهاجر الحقيقي هو الذي يهجر المعاصي والسيئات. الهجرة الحقيقية هجرة القلب، هجرة القلب إلى الله تعالى، هجرة القلب عن المعاصي والمحرمات، هجرة القلب عن كل ما يغضب الله عز وجل. هذه هي الهجرة الحقيقية التي أرادها الله من العباد. إذا نستفيد إخوة الإسلام من هذا الحديث أن ديننا ليس أبدا بالظواهر، ولكنه لا بد أن يكون مع ذلك بالبواطن. فليس ديننا ظاهرا فقط بدون باطن، ولا باطنا فقط بدون ظاهر، لئلا يلبس علينا الشيطان فيقول: العبرة بالباطن ولا قيمة للظاهر. لا، بل ديننا ظاهر وباطن معا، لا يكفي أحدهما عن الآخر. حتى في مقام الإسلام والكفر، لو أن الإنسان كان في قلبه مؤمنا مصدقا مسلما بالله وكتبه ورسله، ولكنه لم يقل بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا ينفعه ما في قلبه أبدا، وهو كافر خالد مخلد في نار جهنم أبدا. كما كان أبو طالب، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، صدقه وعرف أن دينه هو الحق، بل قام بالنصرة والتأييد وكف الأذى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن بذلك مسلما ولا دخل في الإسلام، بل مات على كفره وشركه بسبب أنه لم يقل لا إله إلا الله. إذن ديننا لا بد فيه من الأمرين، القول والعمل، الظاهر والباطن، لا يكفي أحدهما عن الآخر أبدا. هذا هو الإسلام الحق، هذه هي الهجرة الحقة، فعلينا جميعا أن نفهم ذلك ونعمل به، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم. اللهم اجعلنا مسلمين حقا، اللهم اجعلنا مؤمنين حقا، اللهم وفقنا دائما وأبدا لما تحبه وترضاه. اللهم تب علينا يا كريم، واغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم احفظهم من الشر يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم كف أذاهم عن إخواننا يا رب العالمين. اللهم كف أذاهم وأيديهم عن إخواننا يا رب العالمين. اللهم احفظ عبادك المسلمين المؤمنين في كل مكان. اللهم اختم لنا بخير وتوفنا على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.